رحمن رحيم، اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir، كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:56 مساء حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 بعد الظهر حتى الساعة 6:23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بألف خير، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم أحبتي الأفاضل، وأهلا بكم من جديد وإلى حضراتكم هذا الاستعراض لمواد برامجنا التي نتمنى أن تروق لكم. لحظات وتستمعون إلى دعاء العهد في تمام الساعة 6:11، بعد ذلك ننتقل إلى المكتبة الصوتية. الوصايا الخالدة، برنامج يأتيكم عند 6:40، وبعد ذلك حضارة الإسلام. من شجرة الحكمة، برنامج يأتيكم عند 7:01، وبعد ذلك صفحات من التاريخ. برنامج حديقة الأطفال عند 7:14، ومن ثم فقه الصيام. عند الثامنة تستمعون إلى أولى نشراتنا الإخبارية. أحبتي الأفاضل، في تمام الساعة 8:10 تتابعون برنامج مشرعون بلا شرعة، وعند 8:23 حلقة جديدة مع برنامج السياحة الغذائية في إيران. شكرا لطيب متابعتكم لإذاعة طهران، حياكم الله وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت، اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديك. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا ولياك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صبر ونصر دروس من كربلاء
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام
بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كتاب صبر ونصر هو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء في الفصل الثالث من الكتاب يقدم سماحته إرشادات لا بد منها في المواجهة مع إبليس وهي اليقظة والمراقبة وتطهير النفس وتوفير البيئة المناسبة لطرد إبليس وعمل الصالحات فهل من إرشاد سادس لسماحته على سبيل المواجهة مع إبليس؟ تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه والإرشاد السادس والأخير في سبيل المواجهة مع إبليس هو الاستعانة بالله قال تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أن نعوذ بالله هو أن نلجأ إلى الله أولا وآخرا. وأود في خصوص هذه النقطة لو أقول: رغم كل الخطوات التي قد نأخذها، ومع كل الطاقات والإمكانات التي لدينا، ومع كل ما يمكن عمله واتباعه من برامج، فإن الأصل في تحقيق النصر هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والاستعاذة بالله عز وجل، واللجوء إليه عز وجل، والثقة به سبحانه وتعالى، والتوكل عليه. ولذلك يقول الله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. سورة النحل الآية 99. باللجوء إلى الله والاستعانة به والتوكل عليه لا نهزم إبليس فقط، بل نهزم كل الشياطين، لأن الله سبحانه وتعالى هو القوي، هو المتين والعظيم والقادر على كل شيء، جبار السماوات والأرض. وأنت إنما تستعين بالله على كائن ضعيف لا يملك إلا لسانا يضل ويزين ويخدع به، فهذا يضمن هزيمة إبليس. ومن هنا فاللجوء إلى الله والاستعانة به شرط أساسي في هذه المواجهة. إذن فنحن نملك في هذه المواجهة مجموعة من الطاقات والإمكانات، كما ونعرف السبيل لما وردنا من إرشادات، والمطلوب منا هو أن نصمد ونصبر، وأن لا نصغي لوساوس الشيطان، وأن لا نفتح له صدورنا وقلوبنا ليزين لنا ويكذب علينا ويخدعنا ويمنينا ويسوف لنا. كما وعلينا أن ندرك أنه رغم كل ما قد نكون ارتكبنا في هذه الحياة الدنيا من معاص، فإن الفرصة ما تزال متاحة أمامنا للتوبة. نعم، الفرصة ما تزال متاحة أمامنا للتوبة، للاستغفار، للإنابة، والعمل الصالح، والتزكية، والتطهر. ولكن علينا ألا نصغي إلى تسويفات إبليس، لأن أحدا منا لا يعلم إن كان سيبقى حيا لساعة أو ساعتين قادمتين، وبالتالي فنحن معنيون بخوض هذه المعركة بوعي وانتباه ويقظة ومراقبة وحراسة وتطهير وتزكية وعمل الصالحات، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، حتى نصل إلى مرحلة الثبات والتمكين والتحصين، فنهزم إبليس ونطرده من ساحتنا. فهذا أمر ممكن وفي متناول أيدينا، وهذا ما يسميه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد الأكبر، حيث ورد في رواية معروفة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأصحاب له بعد عودتهم من غزوة أو معركة: ما مفاده أهلا بقوم أدوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر؟ فاعتبر القتال ومواجهة السيوف وسقوط الشهداء والجرحى جهادا أصغر، فيما اعتبر جهاد النفس وهذا النحو من المواجهة مع إبليس جهادا أكبر. ولعل من أسباب ذلك أن هذه المعركة أصعب، فقد يمكن أن يكون الشخص ممن شارك في قتال إسرائيل ومن بعده قتال التكفيريين وألحق بهم الهزيمة، لكن في معركة النفس ووسائل النفس الأمارة بالسوء وتزيين إبليس وشياطينه يسقط وينهار، والتاريخ مليء بنماذج هذا حالها. وبالعودة للحديث عن واقعة كربلاء، فهذه كانت كل القصة. وقفة تفحصية على واقعة كربلاء. وفيما خص أحداث كربلاء، فإن القوم كانوا على معرفة بالحق وأصحابه، وكانوا يعلمون أن الحسين عليه السلام هو صاحب الحق، وقد عرفوا كلا من الحسين ويزيد على حقيقته، وعرفوا حقيقة ما يمثل الحسين للأمة وما يمثل لرسول الله. القيادات كما الجنود كلهم كان يعلم، ولذلك نجد في المأثور أن عمر بن سعد، وهي قصة تقرأ كل سنة ويجب أن تقرأ وتعاد دائما لأن فيها عبرة عظيمة. عمر بن سعد وضع أمام خيارين، إما أن يقتل الحسين عليه السلام ويصبح السلطان على الري وجرجان مع علمه بما لقتله من عواقب وخيمة يوم القيامة، وإما أن يمتنع عن قتله تاركا الملك الذي حلم به طول عمره. وقد شغل هذا السجال عقل عمر بن سعد طوال الليل قبل أن يرد الجواب، وقد كان هذا النقاش في واقعه وحقيقته لا بين عمر ونفسه، بل بين عمر ونفسه وإبليس. ولكن الغلبة في هذا السجال كانت بعد الكر والفر لإبليس. إذن فمشكلة عمر بن سعد لم تكن معرفية ولا مشكلة عدم وعي أو نقصان عقل ولا خطأ في التشخيص أو جهلا اجتماعيا ولا في فهمه الديني أو سوء تقديره للعواقب. فما هي قصة عمر بن سعد؟ قصته أنه أتاه الشيطان فوجده رجلا مشتهيا للسلطة طالبا لها أمام أي مقابل، حتى لو كان قتل الحسين بن بنت رسول الله ودخول جهنم وحلول لعنة الله والأنبياء والبشر إلى قيام الساعة عليه. فقد أعمى حبها قلبه وعقله وإرادته وعزمه وسيطر عليه، فدخل إليه إبليس من بابها وأقنعه بقبول المهمة لقاء كسب ملك الري، فحسم قراره بأن يقود الجيش لقتال الحسين. ولا ينفي ما ينقل في بعض كتب السيرة والتاريخ من أنه دخل في المفاوضات وحاول إقناع الحسين بالبيعة لعبيد الله بن زياد ويزيد، وأنه كان مترددا بالقتال، أنه كان على دراية بما يفعل، وأنه سقط في امتحان الولاء لله، وقد كانت الفرصة متاحة له حتى آخر لحظة، بل حتى بعد شهادة أبي الفضل العباس وقبل شهادة الحسين عليه السلام، كانت الفرصة ما تزال متاحة ليلتحق بالحسين ويربح آخرته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله
على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مولاي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله تعالى في الأرض أواني، ألا وهي القلوب، فأحبها إلى الله أرقها وأصفاها وأصلبها، أرقها للإخوان وأصفاها من الذنوب وأصلبها في ذات الله. تعبير جميل ورائع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعبر عن القلوب بأواني الله. الأواني هي الأوعية، جمع إناء. نحن لدينا آنية في البيت نستخدمها للطعام ونضع فيها الطعام، والله عز وجل أيضا لديه أواني، ولكن الله عز وجل لا يحتاج للأواني للطعام وما إلى ذلك. الله عز وجل لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء، ولكن الأواني الإلهية هي الظروف والأوعية التي تعي وتكون ظرفا لحب الله وللإيمان بالله ولمخافة الله عز وجل. يعني هي الظروف والأوعية المملوءة بالله، بحب الله، بالخوف من الله، بالشوق إلى الله عز وجل. فإذا القلوب هي الأواني. إن لله تعالى في الأرض أواني، ألا وهي القلوب. فإذا القلوب هي آنية لله تعالى. قلنا أن الله لا يحتاج إلى آنية، ولكن المعنى أنها ظروف وأواني تعي وتملأ وتتوفر على حب الله والإيمان بالله والشوق إلى الله عز وجل. طيب، هل كل قلب هو إناء لله؟ هل كل قلب يملأه الله عز وجل بحبه، بالإيمان به، بالخوف منه، بالشوق إليه؟ لا طبعا، ليس كل قلب يكون محلا لمحبة الله، للقرب من الله تعالى، وإنما هي قلوب خاصة. طيب، ما هي هذه القلوب؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرقها، أصفاها، أصلبها. ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: أرقها للإخوان، أن يكون قلبك رقيقا على أخيك. إذا تريد يكون قلبك محلا لله ومحلا لرحمة الله ولطف الله وعناية الله وحب الله، خلي يكون قلبك رقيق على أخيك. أرقها للإخوان وأصفاها من الذنوب. إذا تريد يكون قلبك محل لمحبة الله وحرم لله عز وجل، صفي ونق قلبك من الذنوب، لأن الذنوب أيها الإخوة وسيأتي بحثه تلوث القلوب، تكدر القلوب. فحاول إذا تريد علاقتك بالله عز وجل تكون قوية، ويكون قلبك وعاء وإناء لحب الله ورحمة الله عز وجل وقرب الله، نقيه، صفيه من الذنوب. قال: وأصفاها من الذنوب وأصلبها. كيف أصلبها؟ الله يحب القلوب الرقيقة. قال: نعم، أصلبها في ذات الله، أن يكون القلب قويا في ذات الله، صلبا في دين الله تبارك وتعالى، جريئا لا تأخذه في الله لومة لائم. إذن فلننقي قلوبنا ولنصفي قلوبنا حتى تكون محلا نظيفا لاستقرار حب الله والإيمان بالله فيها، والحمد لله رب العالمين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية. أعزائنا، مر علينا في الحلقة السابقة اسم الفقيه الإمامي محمد بن مكي العاملي. وشمس الدين محمد بن مكي العاملي هو واحد من أكابر فقهاء الشيعة الإمامية، يشار إليه بالبنان ليس في عصره فقط بل وفي كل العصور. وولد الشهيد الأول في عام 720 للهجرة في إحدى قرى جبل عامل جنوب لبنان، وفي حوزة الحلة في العراق. درس محمد بن مكي العاملي الفقه والأصول ونال درجة الاجتهاد في الفقه وهو في 34 من العمر. ويذكر المؤرخون أن العلامة محمد بن مكي العاملي أو الشهيد الأول نال عشرات الإجازات في الرواية والعلوم الدينية الأخرى من علماء عصره، وثنيت له وسادة التدريس فاتكأ عليها ليقدم ثر العطاء الفقهي والأصولي لطلابه. وأسس الفقيه محمد بن مكي العاملي الحوزة الدينية في جبل عامل التي أصبحت مركزا للإشعاع الفكري عند الشيعة. وألف محمد بن مكي العاملي رحمه الله العديد من المؤلفات في مجالات العلوم الدينية المختلفة، بيد أن أكثر كتبه كانت في الفقه. ورغم تمادي أكثر من 7 قرون من عمر الزمن على زمن الشهيد الأول، لا زالت آراؤه الفقهية منبع الاستنباط لدى الفقهاء الشيعة. وتميزت النتاجات الفقهية للشهيد الأول عمن سبقوه من العلماء، ومن هنا اهتم بها الفقهاء من بعده أيما اهتمام، وأشبعوها شرحا وتعليقا على مدى 1.5 قرن، ومن بعد عمر باهر قضاه في نشر الفقه والفضيلة، قضى شمس الدين محمد بن مكي العاملي شهيدا في عام 786 للهجرة، ولم يكمل بعد عقده 6. نعم، لقد امتدت يد آثمة نحو هذا الفقيه السعيد، وزج في السجن في قلعة دمشق لمدة 1 سنة، ومن بعد ذلك استشهد رضوان الله عليه. وخلال فترة سجنه ألف شمس الدين محمد بن مكي العاملي كتابه اللمعة الدمشقية، وهي دورة في الفقه كاملة، ولم يكن عنده من مصادر التأليف سوى كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي. أعزائنا، هناك مرحلة أخرى في الفقه الشيعي تزامنت مع عصر الدولة الصفوية في إيران، أي من 10 حتى 12 الهجريين. وبرز في ذلك العهد الفقيه الإمامي الشيخ علي بن عبد العال الكركي، الذي عرف بالمحقق الثاني بعد المحقق الحلي صاحب شرائع الإسلام، والذي تحدثنا حوله في الحلقة السابقة. ومن الجدير أن نذكر أن المحقق الثاني أو الشيخ الكركي كان درس في الشام والعراق، ومن بعد ذلك قدم إيران، وفي عهد الملك الصفوي الشاه طهماسب الأول أسند إليه منصب شيخ الإسلام، وفي مدينتي قزوين وأصفهان، وكانت عاصمتين للدولة الصفوية. أسس المحقق الثاني حوزة دينية درس فيها الكثير من الطلاب الفقه الشيعي، وهكذا صارت إيران مركزا للفقه الشيعي، لا سيما وأن الدولة الصفوية اعتمدت المذهب الجعفري الإمامي مذهبا رسميا لإيران منذ قيامها بدايات 16 الميلادي. ومن الضروري الإشارة إلى أن المحقق الثاني اهتم بأبواب من الفقه مثل القضاء والحدود والقصاص والديات والخراج، وهو ما يمكن تسميته الفقه السياسي. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الكركي أو المحقق الثاني كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد، وقد شرح فيه قواعد العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر، وكنا تحدثنا حوله في الحلقة الماضية. وترك المحقق الثاني كبير أثر على الفقهاء الذين جاءوا من بعده، ومن بين فقهاء الإمامية الذين تأثروا بمدرسة المحقق الكركي الفقيه مير داماد. وسيأتي منا الحديث بهذا الفقيه ونظرياته الفقهية في الحلقة القادمة إن شاء الله. Thank you. حضرات المستمعين الأفاضل، انتهت هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية، قدمت لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين، والسلام خير ختام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، يا الله الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يا الله الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.